بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن صاحب العروة يقول إذا حصل الإنسان على شروط الاستطاعة فيجب عليه الحج، لكن زمن وجوب الحج شوكت. يقول التمكن من المسير، هذا صاحب العروة، تمكن من المسير. أنت تتمكن تروح المكة هالسنة ولو في رمضان ولو في شعبان، متوفر عندك الشروط، إذن وجب عليك الحج إذا تمكنت من المسير إلى مكة. خلص. بعضهم قال لا، زمن الوجوب مو التمكن من المسير، خروج الرفقة، يعني يوم 10 ذي القعدة، 12 ذي القعدة، 13 ذي القعدة، هذا زمن الوجوب. فإذا كانت الشروط متوفرة في هذا الزمن يجب الحج، قبلها مو واجب، قبلها مو واجب الحج، وجوب ماكو. وين كان الحج متأخر؟ الحج متأخر، هاي قولين. فالقول زمن وجوب الحج إذا توفرت الشرائط تمكنك من المسير ولو قبل خروج الرفقة بشهرين بثلاثة، هذا رأي صاحب العروة. إذا تمكن من الذهاب إلى مكة وتوفر فيه الشروط هذا زمن وجوب الحج. زمن وجوب الحج، الحج هو متأخر، الواجب متأخر. وظرف شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذا ظرف. قول الثاني لا، زمن وجوب الحج خروج الرفقة. قول الثالث زمن وجوب الحج أشهر الحج، شوال ذي القعدة ذي الحجة. سيد الخوي يضربها هاي كلها، يقول شنو هاي دليل؟ منو قال زمن الوجوب؟ من قال؟ أنا أجدني فلوس وأنا صحيح البدن وويزا أحصل 100%. أجدني فلوس شوكت في آخر شهر ذي القعدة، آخر شهر ذي القعدة، بعد هيئة الحج أصلا سادة أبوابها وخاصة وكذا وحصتهم مطية ومنتهية كل شيء، آخر ذي الحجة، آخر ذي القعدة، هنا أنا مستطيع وما يجوز تعجيز نفسي أروح أشتري مزرعة، أروح أتزوج زوجة ثانية، ما يجوز تعجيز نفسي وأن لا أذهب إلى الحج، بل يجب علي المحافظة على هذه الاستطاعة المالية إلى السنة الثانية. سيد أخوي يقول من قال أن زمن وجوب الحج التمكن من المسير؟ من قال زمن وجوب الحج هو خروج الرفقة أو أشهر الحج؟ هاي قالها علماء، ماكو دليل، ماكو دليل. دليل احنا لما نقول منو قال، يعني منو قال ويا دليل يسنده، دولة ماكو دليل. اذا متى ما حصلت الاستطاعة ولو في آخر ذي القعدة، اجتك 10,000 دولار هدية من أخوه وانت صحيح وإذا يطوك 100%، خلاص صار وجوب. فما يجوزك تفرط في هذه الاستطاعة وتروح تشتري وتتزوج زوجة ثانية مثلا، أو توهبها إلى فلان وفلان، أو تعطيها إلى المجهود الحربي مثلا في دولة معينة، ما يجوز، لأنك فرطت في هذه الاستطاعة وفي الوجوب، عجزت نفسك، وتعجيز نفسك عن الواجبات لا يجوز. هذا رأي سيد الخوي. طيب هسه صاحب العروة يقول هذا الذي اجت فلوس افرض في اي شهر من شهور السنة ولو في ذي القعدة، ما يجوز يعجز نفسه في السنة الآتية يروح يشتري، لا، هذا اذا راح تصرف بالمال، تزوج به زوجة ثانية، اطال ابن اخوه، اشترى مزرعة، إذا تصرف في المال الذي يتمكن به من الحاج لتوفر الشرائط الأخرى، بعد ماكو مال، بعد شلون يروح الحاج؟ شلون يطش 6 ملايين إلى هيئة الحاج؟ ماكو. يقول هذا الحاج بقي في ذمته، استقر الحاج في الذمة. خب استقر الحاج، تصرفاته زواجه صحيح، هبته للمال صحيحة، شراء للمزرعة صحيح أو لا، تصرفاته شون يقول تصرفاته صحيحة، تصرفات شيء غير تفويت الاستطاعة، تعجيز نفسه، هذاك شيء، هذا شيء آخر. وإن كان قد فعل حراما، يعني هذا يجب عليه الحج، فرط في المال سوى حرام، حج ما جابه ما يقدر يجيبه سوى حرام، زين سوى حرام تصرفاته صحيحة، يقول إيه النهي متعلق بأمر خارج، يعني لا تعجز نفسك عن الحج بعد حصول الاستطاعة، هذا النهي، لا تعجز نفسك، هذا النهي. إذن النهي خارج عن التصرفات، وهو شراء المزرعة أو إعطاء المال هدية إلى ابن أخيك مثلا، أو الزواج الثاني مثلا أو الأول. فالنهي لا تعجز نفسك، تلك تصرفات أخرى، إذا اشتريت أو إذا وهبت هاي شيء آخر. ثم صاحب العروة يقول ها هاي التصرفات التي هي ملازمة للتعجيز، هاي التصرفات إذا كانت للفرار من الحاج هنا نقول هاي التصرفات مو صحيحة، أما إذا كانت تصرفات يريد يتونس يتزوج مزرعة يطلع لها يتونس فيها يسوي له مسبح يريد يسافر الإمام الرضا يبقى هناك شهرين وفلوسه خلصت، إذا هيجي للأنس والتفريه صرف أمواله فالتصرفات صحيحة وفعل حراما، أما إذا كان للفرار من الحج تصرفاته يقول مو صحيحة، هذا رأي صاحب العروة. إذن من تمكن من الحج وحصلت الاستطاعة ما يجوز يفرط، إذا فرط الفلوس صرفها في موارد أخرى يقول فعل حراما واستقر الحج في ذمتي أي اثنين وتصرفاته صحيحة، إلا في صورة واحدة، فيما إذا كانت تصرفاته للفرار من الحج فإنها باطلة، هذا رأي صاحب العروة. اتضح هذا التفصيل، ذكره الفقهاء أيضا في مسائل أخرى غير الحج، مثلا أنا مدين ب10,000 دولار، اجتني 10,000 دولار من أخويا في الخارج، قال لي هاي إليك، زين أنا ما أعطيتها للدين، رحت تزوجت بيها، رحت تزوجت بيها، رحت اشتريت لي مزرعة، أعطيتها هدية للمجهود الحربي، ها يقول فعلت حراما لأن وجوب وفاء الدين فوري، فعلت حراما لكن تصرفاتك صحيحة. أما إذا تريد أن تفر من أداء الدين، فراء من أداء الدين، تفر سافرت بها لأجل الفرار من الدين، وعدت إلى مشهد قعدت هناك وصرفت المال، سفرك محرم ويجب عليك التمام، إذن هذا المورد مو فقط بالحج، إذا وجب عليك الحج وصرفت المال في غيره فقال واستقر عليك الحج أولا وفعلت حراما وتصرفاتك صحيحة إذا لم تكن للفرار من الحج، أما إذا كان للفرار من الحج صاحب العروة يقول تصرفات باطل، تصرفات باطل مو صحيحة. هذا يأتي في وفاء الدين، إذا أنت مدين جلتك فلوس ما توفي الدين فعلت حراما، تصرفاتك الأخرى إذا كان للفرار من الدين صاحب العروة شو يقول؟ يقول باطلة. إذا كان فلان للفرار من الدين تريد تأنس وتزوجته يقول تصرفك صحيح لكن فعلت حراما. طيب هنا نحن نناقش صاحب العروة، هذا كله رأي صاحب العروة، هنا مناقشتنا إلى صاحب العروة، أخر هذا أكو نهي عن تفويت الاستطاعة مو نهي تكليفي، أنت مستطيع يجب عليك المحافظة على الاستطاعة ولا تفوت الاستطاعة، نهي عن تفويت الاستطاعة، نهي، نهي تكليفي، هذا نهي. صاحب الأمر شو يقول؟ يقول النهي إذا كان، إذا أخذت هذا المال صرفته في مد فرارا من الحج، فرار من الحج، يقول هذا النهي صاحب العذر يبطل المعاملة، يوجب الفساد فيما إذا كان التصرف للفرار من الحج، وإلا إذا كان التصرف لا للفرار من الحج تصرفات صحيحة، كلام إذا كان التصرف للفرار من الحج، يقول نهي تكليفي، النهي عن المعاملة يوجب البطلان والفساد، هذا رأي صاحب. احنا نقول له بابا قرأنا بالأصول أن النهي التكليفي عن المعاملة سواء كان نهيا عن السبب يعني عن الإجابة والقبول، أو عن السبب عن المسبب يعني الملكية، أو النهي عن السبب والمسبب يعني هم عن الإجابة والقبول وهم عن الملكية، احنا قرأنا أن هذا النهي يوجب الحرمة فقط، بطلان ماكو. سأت رأيك أن النهي التكليفي عن المعاملة التي يفر بها من الحج هذا النهي يوجب البطلان، احنا رأينا مخالف بالأصول، رأينا النهي التكليفي ما يوجب البطلان، حرمة. فأنا عندي فلوس هذه تكفي الحج فردت بها، أكو نهي تكليفي يعني حرام سويه، أما تصرفاتي إذا لم تكن للفرار من صحيحة، وإذا كانت الفرار من الحج هم صحيحة، ليش بصلت؟ نهي تكليفي يعني حرمة، بطلان منين جبته؟ النهي عن المعاملة عن السبب وهو الإجابة والقبول، أو عن المسبب يعني الملكية، أو عنهما معا، هذا يوجب الحرمة. هيك قرأنا بالأصول النهي عن المعاملات نهي تكليفها لا يقضي الفساد، لأن الذي يوجد في المعاملة التي أنا منهي عنها لو إجاب قبول منهي عنه، أو المسبب منهي عنه، أو كليهما منهي عنه أنا، النهي ما يقضي الفساد. شو تقريت أنه يقضي الفساد إذا كانت المعاملة للفرار من الحج؟ شو قلت؟ أو المعاملة للفرار من أداء الدين الواجب، قلت باطلة. ليش باطلة؟ هذا نهي تكليفي، نهي تكليفي لا يجب البطلان. أنت رأيك النهي التكليفي يجب البطلان، هذا غلط، هذا غلط. لأن النهي التكليفي يعني مبغوض الفعل، مبغوض يعني حرام، أما باطل منين؟ البيع مبغوض، بيع السلاح لأعداء الدين مبغوض حرام، بطلان منين؟ بيع السلاح لأعداء الدين يقولون حرام ولكنه صحيح، ليش؟ لأن النهي تكليفي، والنهي التكليفي لا يوجب إلا المبغوضية والحرمة، هذا بطلان. هاي المعاملة مع أعداء الدين فيها شروط العقد، شروط المتعاقدين، شروط العوضين، بس منهي عنها، الفقهاء يقولون صحيحة. هل مثل من؟ مثل ما إذا نهيت أن تغسل ثوبك النجس في ماء مغصوب، ماء مغصوب، أنت منهي عن أن تغسل ثوبك في الماء، إجازة غسلته بالماء المغصوب، صار تصرف حرام، أما الثوب طهر، الثوب طهر لو ما طهر. النهي عن غسل الثوب النجس بالماء المغصوب صحيح حرام، لكن الثوب يطهر بلا اشكال، الثوب طهر وفعلت حرام. ايه اذا يبس بعد ماكو ماي صار طهر، لكن فعل حراما يقدر يصلي فيه، لان الماء يبس راح، مو الماء موجود، اذا الماء موجود لا تتصرف فيه بالماء المغصوب. إذن البيع المحرم من هالقبيل، أنت بهاي الأموال التي توجب الاستطاعة رحت اشتريت مزرعة بقصد الفرار، حرام، هذا حرام، مو نقول باطل، نهي تكليفي هذا مو باطل، الفعل صحيح وهو محرم، بلي قد لا يكون النهي دالا على الحرمة، نهي إرشادي، نهي الإرشادي يدل على البطلان، مثل لا تبع ما ليس لك بملك،
يعني الملك شرط في صحة البيع، مو ملك يعني بيع باطل. مثل نهى النبي عن بيع الغرر، إذا بيع غرر هذا النهي شنو؟ هذا مو تكليفي، هذا إرشادي، يعني شرط في المعاملة أن لا تكون غررية. نهى النبي عن بيع الغرر أو نهي عن بيع ما ليس عندك، يعني من شروط البيع أن تملك المبيع، ما تملكه وتبيعه ما يصير. هذا النهي مو تكليفي، هذا النهي إرشادي، النهي الإرشادي يدل على البطلان. يعني شروط المعاملة ما متوفرة، لأن المعاملة يشرط فيها أن لا تكون غررية، الشروط ما متوفرة فيكون البيع باطل. إذن النهي عن الاستطاعة والتفريط فيها ذاك تكليفي، إن التكليفي لا يوجب البطلان. إذا صرفت المال في معاملة، في بيع، في كذا، في شراء، في زواج بقصد الفرض، حتى بقصد الفرض من الحج، فضلا عما إذا لم تقصد الفرض، كل صحيح لكن حرام، لأن النهي التكليفي والنهي التكليفي لا يدل على فساد المعاملة. نعم أكو عندنا نهي آخر يسموه إرشادي إلى عدم وجود شروط المعاملة. نهى النبي عن بيع غرري يعني باطل، هذا مو تكليف، بيع الغرري باطل لكن حرام ماكو. يعني أنا كومة رقي أجي أشتريها، أقول له هاي الكومة الرقي شقد، هو ما يدري بيها كم كيلو، أنا ما أدري بيها كم كيلو، أشتريها، هذا باطل لكن مو حرام، حرام ماكو. بيع ملك غيري باطل، فقط بيع إيجاب وقبول باطل لكن مو حرام، هذا بيع فضولي، إذا أجاز البيع صح. إذن النهي التكليفي لا يوجب الفساد عن المعاملة وإن كان بقصد الفرار من الحج، النهي الإرشادي يوجب بطلان المعاملة. إذن فيما نحن فيه، لا مو إرشاد، يقول لا تفرط بالاستطاعة، نهي تكليفي هذا، يعني حرام عليك التفريط في الاستطاعة وشراء أو تتزوج راحة المال أو تهب المال إلى شخص، راح أخذ الشخص الثاني وصرفه، أنت فعلت حراما لأنك فرطت في الاستطاعة، هذا حرام. أما هبتك للمال صحيح، شراءك المزرعة صحيحة، زواجك الثاني صحيح مثلا، لأن هذا النهي تكليفي، النهي تكليفي لا يجب بطلان المعاملة وإن كان هذه المعاملة للفرار من الحج أو للفرار من أداء الدين. أي أحسن، حرام تكليفا يعني معاقب، معاقب. أما المعاملة باطلة الذي فررت بها من الحج أو فررت بها من أداء الدين، هذا فعل حرام، أما المعاملة باطلة. إذا إرشادي إيه كلام في أن هذا تكليفي، هذا النهي التكليفي، هذا صاحب العروة عند النهي التكليفي على المعاملة يوجب بطلانها. وإحنا نحن نخل ملازمة، إذا شوفوا إذا شيئين متلازمين النهي عن أحدهما فهل يجري الحكم إلى الثاني أو لا؟ بين البطلان شنو والتحريم؟ لا، مو قلنا بابا أكو شيء مسلم، بيع السلاح لأهل الدين لأعداء الدين حرام لكن يقولون صحيح، شلون تقول أكو ملازمة؟ هنا فككوا بالحكم العلماء. فكل نهي تكليفي يعني حرام، هذا النهي التكليفي إذا صار عن معاملة في الخارج للفرار من الحج بقصد الفرار حرام، من قال أنها باطلة؟ بالأصول إحنا قرأنا أن النهي التكليفي عن السبب أو عن المسبب أو عنهما معا هذا يوجب الحرمة ما يوجب البطلان، إلا النهي الإرشادي، إلا النهي الإرشادي. مثلا نهينا في يوم الجمعة من البيع في وقت النداء، هذا قال يبيع 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 فعل حراما لكن البيع صحيح، البيع صحيح لأن النهي تكليفي لأجل حضور صلاة الجمعة ففعل حراما لكن البيع صحيح. طيب هذا المسألة 23 انتهت بتفاصيلها. مسألة 24 يقول
إذا عندك مال غائب وتقدر تحصله، وهذا المال الغائب إما بقدر الاستطاعة أو تكمل المال الذي عندك فتكون مستطيع. يعني عندك مليونين وعندك مال غائب 4 ملايين، هذا الغائب تقدر تحصله 4 و2 6، تقدر تروح الحج، تقدر تروح الحج. وهذا المال الغائب تقدر تتصرف به. إذن أنت مستطيع، عندك مال غائب إما يوجب الاستطاعة أو يتمم الاستطاعة، وتقدر تتصرف في هذا المال الغائب، تتمكن من التصرف. إذن وجب عليك الحج، وجب عليك الحج حتى إذا كان المال غائبا، لكن تتمكن من التصرف فيه. شلون؟ أنا عندي مال في لندن وأنا هنا، أقدر أصرف به؟ نعم. شلون أصرف؟ أبيع. أكو واحد لندني هنا قاعد، أبيع ذاك الملك فأحصل على هذا المال. مال غائب، هو عندي بيت هناك غائب لكن أقدر أصرف به. ثمن البيت يوجب الاستطاعة أو يكمل ما عندي من المال فتتم الاستطاعة. إذا أنت مستطيع فهذا المال الغائب يتمكن أن يصرف، يعني بيعه، خلاص بيعه على فد واحد لندني هنا قاعد جاي بالعراق للزيارة يبيع. أو لا، هذا المال الغائب راح يجيبه واحد ويا 5000 باوند، راح يوصل بعد 10 ذي الحجة. الآن أنا أتداين وأروح المكة، بعدين ذاك من يجي أسد الدين. إذا أقدر أصرف به، أتداين عليه أقول له راح يجيبه، يقول إيه فلان راح يجيب المال، أوكي 5000 باوند يعطيني إياه أروح إلى الحج، فأتمكن من الإصرار والسداد منه من المال الغائب اللي راح يجي. هنا الاستطاعة تكون موجودة، واستقر علي الحج إذا كان عندي مال غائب أتمكن من الحج به أو يتمم مقدار الحج. ليش؟ يصدق علي أني أنا مستطيع، عندي ما أحج به. زين، هسه إذا ما حج، تلف المال، عندما الغايب يقدر يروح يصرف به، يقدر يبيعه، يقدر يدائن عليه، هذا ما سوى هاي الأمور، تلف المال ولم يحج، هذا استقر عليه الحج، هذا يجب عليه أن يحج ولو متسكعا، ولو متسكعا. نعم، المال الغائب الذي لا يتمكن أن يتصرف به، أو حتى الحاضر، مال حاضر ما يتمكن يتصرف به، هذا ما يوجب الحج، هذا ما يوجب الاستطاعة. إذن المال الغائب الذي يتمكن أن يتصرف به يوجب الحج. المال الحاضر الذي لا يتمكن التصرف به لا يوجب الحج لأنه ليس مستطيعا. إذن ما هو فرق أن المال حاضر أو غائب؟ العمدة تتمكن تتصرف به أو لا؟ تتصرف به وهو غائب إذن وجب عليك الحج. إذا حاضر ما يمكن تتصرف به ما يجب عليك الحج. مثلا عندك أموال في صندوق حديدي، هذا الصندوق الحديدي برمز ما حد يقدر يفتحه إلا بالرمز، والرمز أنت نسيته، هذا المال النام يوجب الحج وإن كان حاضرا، لكن تصرف به ما يمكن، تصرف به ما يمكن. إذن أنت مو مستطيع. إذن لا فرق بين المال الحاضر والغائب. نقول إذا تمكن من التصرف في أمواله، لا تقول حاضر وغائب، إذا تمكن التصرف من أمواله بحيث يتمكن أن يحج ويرجع إلى كفاية يجب عليه الحج. لم يتمكن من التصرف في أمواله حاضرا أو غائبا لا يكون مستطيعا، لا يكون مستطيعا. مثلا افترض أنا الآن أبوي توفى، خب أنا صرت وارث أحد الورثة، أنا عندي مال موجود في هذا البيت، في هذه المزرعة، في هذه الزولية، في هذه الثلاجة. زين، هسه هنا أقدر أصرف في هذا المال؟ الآن ما أقدر أصرف، يريد حصر وراثة، يريد إثبات نسب، تعال ثبت أن أنت ابن فلان، تعال سوي حصر وراثة وأكو مقدمات يا الله يخلوك تقدر تتصرف في المال. إذن لا يجب عليك الحج حتى وإن مات أبوك وأنت ترث مقدار نصف مليون دولار، لكن ما تقدر تتصرف به، ما يطوك ولا فلس من عنده، حكومة ما تعطيه إلا عرف ثبت نسبك أولا أنك ابن فلان، ويسوون حصر وراثة، هاي ثانيا. وهناك مقدمات يا الله تقدر تصرف، إذا أنت ما مستطيع للحج ما مستطيع. أما إذا مات أبي وأنا عندي هنا 10 ملايين 20 مليون أرث، أقدر أصرف بيها كيف؟ أبيع على أخوي الكبير، أخوي الكبير غني يقول لي أنا أشتري حصصكم، عندي مال أقدر أصرف بيه، يجب علي الحج. أخوي الكبير يشتري حصي، يا با أنت حصك تكون 15 مليون، تبيعها حصك هاي لي 15 بالبيت وبالكذا وبالكذا، إذن يجب علي الحج. فلا تفرق بين المال الحاضر والمال الغائب، كل مال تتمكن أن تتصرف به ويكفي للحاج أنت مستطيع، كل مال لا تتمكن أن ولو كان حاضرا، ولو كان حاضرا، أبويا مات بيتك موجود يمنى، مزرعته موجودة، زوالية وثلاجة وطباخة كلها موجودة، لكن إذا ما أقدر أصرف ما يطوني ولا عانى إلا أن أجري مقدمات تستوجب 6 أشهر من إثبات نسب وانحصار وراثة وأمور أخرى، يا الله يطوني يفحصوني أنا رشيد أم مو رشيد، ما يطوني قوترة، رشيد يطوني مو رشيد ما يطوني. إذن أكو مال ما أقدر أصرف به لا يوجب الاستطاعة، المال الذي أتمكن أن أصرف به يوجب الاستطاعة سواء كان حاضرا أو غائبا. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت.